البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل سترا من رحمته وأحسنه، ثم أمده بلسانه تغرس عما حواه القلب وعقله، وأطرق بالحق مقوله، وأصلح بالشكر ما أولاه هو أوله من علم أصله، ونطق سهل حمدا لمن نبيه قد بعد، حمدا لمن نبيه قد بعد فدورت بعوثه من قد عدا، ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم إذا بكت، وهزت الغصون أنفاس الصبا فهيجا صبابة من صبا، ولمع البرق إذا الغيب وكف، وطاف ببيت منيب واعتكف على أجل مرسل وآله وصحبه وتابعه من واله. شيخنا الفاضل حضورنا الكرام، حي الله هذه الأجوبة الطيبة، رؤيتها تزيد الأفراح، نسماتها تداوي الجراح، وعبيرها قواه، تفشع الظلام بنوركم، وزاد السرور بوجودكم، وأسرنا سروركم، وما أسرنا سرورنا بكم، يعدل اللسان ويكسر البيان، ولا يدري ما يكتب البنان، سلاما أدق تحية وأدق عشرة، وأنثر من صنوف الزهر عطرا، إلى ذكر الأحبة تاق قلبي، وهز مشاعري فنظمت شعرا، ألا أهلا بأحباب كرام، نجوم أزهرت بل قلت بدرا، وحي الله أحبابي وصحبي، وقراء الكتاب ضحى وعشرا، يعجز عنكم البيان عما يسطره البنان، ويقول هو يصح عنه البيان، ليطلق الفرحة ويطلع على الجمح بهيج الفرحة، فلا يدري أن الشعر يبتدي أم به يقفل وينتهي، ويجعل الشعر بين ذلك، فألف ألف مرحبا بكم. تلاقح الفتنة فكرة، كذلك العلم والتعليم استثرى، لنمزج العلم بالآداب في قبل، لنجعل الليل في آدابنا فجرة، هلم يزرع في قلب الفتى أدبا، هلم يشعر في غطق الدجى بدرا، هلم يدنس روح العلم شامخة، فأول الآي في قرآننا فقرة، سنجمع العلم والآداب في قبس، فذا فينهجنا في ملتقى البشرى. حضورنا الكرام، شيخنا الفاضل، نلتقيكم أحبتي في اليوم الثالث من أماتينا بملتقى التربية والمربين مع شيخ الفد، وفي الدعوة والتوجيه ليس له ند، محاضرنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان بن محمد الفارس، حياه الله وبارك الله فيه، بعنوان محاضرنا بمحاضرة بعنوان الحنين الأزهر المفقود. ولد شيخنا حفظه الله تعالى في مدينة روض الخداب عام 76 و300، والتي تبعد عن الرياض حوالي 180 كيلو متر شمالي. حصل شيخنا الفاضل على درجة البكالوريوس عام 1404 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين، ثم نال شهادة ماجستير عام 1409 حول العقيدة، حول حياة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، حياته وآثاره ومنهجه في تقرير العقيدة مع تحقيق كتاب البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية، وأشرف على رسالة فضيلة الشيخ عبد الرحمن، فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البرار، وحصل على درجة الامتياز. نال شيخنا شهادة الدكتوراه عام 1416 بعنوان، على شهادة الدكتوراه بعنوان التحفة الاثنا عشرية للشيخ عبد العزيز الدهلوي، تحقيق ودراسة مع مشاركة الآخرين، وقد أشرف عليه فضيلة الدكتور الشيخ سالم بن عبد الله الدقي، ونال عليها مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالفضل. ولشيخنا العديد من المؤلفات والمحاضرات ومن أميزها وكلها مميز، قصص معبرة للشباب ذات البطالة عطاؤنا لمن كنت في بلاد العجائب تجاوب المتنميزين فلحظة الأخيرة سلام يا حبيب القلب حقا إليك نحبه منا وشوقا سلام يا أبا الكرماء فينا بكم نسمو إلى العلياء نرقى شيخ الطابق أمده الله سبحانه وتعالى بعمره وبارك الله لك فيه ونحن مشكورا مرجورا لاستشفاء رد الله عليك بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المكان الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تسمعون وبما أقول. أيها الأحبة، لن ندخل في موضوع المحاضرة بالطريقة الرتيبة التي اعتاد من يلقي أن يجعلها على شكل فقرات تدريجية، لا، أنا سأدخل فيها كما يقولون طولا وعرضا بشكل غير مرتب لهدف في ذاته في نفسي، للخروج من دائرة الرتابة أولا، ولإيجاد بعض المفاجآت التي تجعل المعلومة تثبت، إضافة إلى أن المعلومة سأربطها بالموقف أو سأربطها بالقصة أو بالحادثة، فكل موقف يربط بقصة يرسخ في الذهن أضعاف أضعاف من لو أنه طرح مجردا. والقرآن الكريم مستندنا في هذا، فكم هي القصص التي وردت في كتاب الله ليس لذات القصة، ولكن لقد كان في قصصهم عبرة. في يوم من الأيام دعيت إلى إلقاء محاضرة في مستشفى الأمل، مستشفى الأمل اللي يعالج عن المخدرات والإدمان. ذهبت للمستشفى وصليت في المسجد المجاور، أول ما سلم الإمام رآني. يعني شوف أحيانا بعض التصرفات الاجتهادية مين في مكانها، يعني فأول ما سلم الإمام رآه ومسك الميكروفون وبسم الله والحمد لله أيها الأحبة معنا الشيخ الآن في مسجدنا إبراهيم الفارس وسيلقي علينا كلمة. أنا موعد الإخوان الآن على محاضرة الآن جاهزين، فشوف كيف التوريط. يعني طبعا أنا أخذت على طول الميكروفون واعتذرت، يعني ذهبت ألقيت المحاضرة. طبعا المحاضرة في مستشفى الأمل للمدمن المسجون، لاحظ المدمن المسجون يعني يعالج. طبعا كثير ممن يعالج لا يتسمى باسمه الحقيقي، لأنه بعضهم حتى لهم مكانة في المجتمع، هي أسماء وهمية، لكن آثار الإدمان مؤثرة عليه. أعطيكم طرفة يعني قبل أدخل في الموضوع، وأنا أتحدث ذكرت قصة. بعد ما انتهيت من القصة قام واحد رفع يده، قلت انتظر بعد ما يخلص المحاضرة يعني اسأل أو اعترض، أو قال لا أنا سأعترض الآن، تفضل. قال أنا كذا، يقول كذا رافع يديه أنا، لكن شوف آثار الإدمان، يعني أنا درست أولى ابتدائي ثاني ابتدائي، شوف أنتم تملونها الحين، ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي كذا يقول، وخامس ابتدائي وسادس ابتدائي، خلصت ست، أولى متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط، وما سمعت القصة هذه، من وين تجيب هذه؟ كذا هذا الاعتراض. قلت لا بسيطة اطمئن، هذه تراها في مقرر أولى ثانوي اللي ما درسته، خلصنا من المحاضرة. يوم طلعت قالوا الإخوان في الشؤون الدينية في المستشفى، قالوا عندنا مشكلة، إن كان عندك وقت، طبعا خلصنا وأدينا صلاة العشاء، كان عندك وقت ودنا تساعدنا في حلها تفضلوا، ما عندي إشكالية، حتى لو ما عندي ممكن. قالوا عندنا واحد يتردد علينا من كذا يوم، يجيب ولده، يجيب ولده عندنا في المستشفى، يبغانا نحاول نعالجه يعني. الولد ما يتكلم نهائيا، يجلس ساكت، أبوه يجلس في غرفة ولا يروح يمرنا بعد ساعتين ثلاث، ها سويتوا شيء؟ ما سووا شيء، ما تكلم الولد، فيأخذوا يمشي غضبان وزعلان وجر وجر. قلت والله خلوني أحاول، احنا يعني لا يعدم الإنسان تجربة ممكن. جابوا الولد، الولد في ثاني ثانوي، في ثاني ثانوي، شكله صغير يعني ما تعطيه ثاني متوسط في الشكل، نحيل بشكل غريب جدا يعني. جلس عندي طمن راسه كذا، كيف حالك يا خالد وش اخبارك وسواليف. طبعا هذول جالسين، قلت طيب انتم ايش تجلسكم عندنا الان؟ انا بجلس انا وخالد، انتم اطلعوا برا. طبعا طلعوا، قلت له قبل يطلع اخرهم، قلت شوف حق القهوه وينه القهوجي وكذا، جاء ايش عندك؟ قال في حليب، في نسكافه، في شاي، في مدري ايش، في في. قلت جيب لي ثمانيه، نوع جميع الانواع. قال كيف انت نفر؟ انت بي اثنين نفر، ايش يبغى ثمانيه؟ قلت اقول جيب ثمانيه، جيب طوفريه مليان حطها قدامي انا وخالد. قلت خالد تقهو، انت لا تسولف، انا ما ابغاك تسولف، انا اللي بتكلم بس. وبديت اتكلم عن وقائع حصلت لي في صغري انا، بعض المواقف، بعض الاشياء، بعض كذا، او حصلت لي ناس يعني قريبين من عندي مني، كان من ضمنها اشياء يعني ربما حركت فيه بعض الاشياء الخفيه او الاشياء اللي داخل الباطن من باب التشابه. فبدا ينصت مركز يرفع راسه. قلت قصة لواحد من أقاربي أنا واقف عليها بنفسي، قال كذا مد يده، قال زي بس أنا بها كلمة بيتكلم الآن. جلست أنا وياه ثلاث ساعات، وش النتيجة؟ النتيجة الولد، وهذه أنا أعطيكم إياها كدروس، وكما هو معروف أحبة الكرام، السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. خلال السواليف أنا وياه يعني قعدنا يمكن أكثر من قريب من ساعة لربع أنا اللي أتكلم، بعدها انطلق فجمعت معلومات وافية. كان يعني قصة اللي هو خالد هذا، أبوه بخيل، تاجر بخيل، لاحظوا، فكان يعطيه فسحة، فسحة هذه ريال واحد، طبعا ريال ما تسوي شيء، وإذا يقول مرة أعطاني ريالين هذا نادرا، أحيانا أمي تزيد ريال أو كذا. يقول يوم من الأيام طلعت أيام الامتحانات ورحت أبغى أشتري من البوفية اللي جنب المدرسة سندويشة بيل بريال وعصير بريال، هذا الريالين اللي معي. فيقول كان على الطاولة اللي جنبي في يعني في نفس المحل في واحد مع سندويشة همبرجر بخمسة هذه كبيرة وعصير مشكل أبو ثلاثة يعني بثمانية ريال، هذه لاحظ، وبريالين اللي معه. فعلى طول جاني قال شف لا تشتري، شوف الخدعة، لاحظوا ممكن تحصل مع أي واحد، وشياطين الإنس كثر، قال لا تشتري. قلت ليش؟ قال أنا مواعد زميلي أباشر عليه فطور وما جاء، ما وأنا طلبت الآن هذه بنرميها في الزبالة. والله يقول يعني تعرف هالأشياء يمكن نادرة ما أشتريها ونادرة ما أذوقها، يقول وبديت آكل أنا وياه وسواليف وعلاقة وارتباط و و و و ثم في النهاية مخدرات مجانية، حبوب مجانية. بعد هذه فترة صرت أنا أبغى، صار يطلب مادة، أنا من وين أجيب؟ أضغط على أمي، أمي تأخذ من أبوي تسرق. شوف البيت الآن بدأ يتفكك، بس تفكك خفي، ما يعني تفكك ليس بظاهر، رأي تحليلي أنا. فيقول أمي صار تأخذ من أبوي لأني أنا أضرب أمي إذا ما أعطتني. يقول مرة سرقت منها ذهب، ومرهم يعني ومرة اختفيت عن البيت يومين. يقول طبعا دخلت في كل مجالات الفساد، اعرفوها يعني أخلاقية ولا مخدرات ولا غيره. طبعا الرجل أدمن، أبوه اكتشف العملية كاملة، فصار يسجن في البيت، صار يكسر ويخرب، صار يسجن في الغرفة. حاولت يقول انتحر مرتين أو ثلاثة. طيب انظروا وش البداية، شوف لاحظوا البداية الآن. طيب هل البداية هنا هي مسألة الشاب اللي أعطاه السندويش والعصير؟ لا، البداية نابعة من جانبين. الجانب الأول الأب، الأب عنده تجارة ما يجلس في البيت إلا نادرا، يقول أحيانا أجلس أسبوع ما شفت أبوي، بالرغم أنه في الرياض عندنا من كثرة الحركة والجمع المادة والروحة والإلى آخره. أمي كذلك دائما زيارات وروحات وجيات. أنا الكبير، أبوي ما جاء عيال إلا بعد فترة، عيال آخرين كلهم صغار، فبيني وبين إخواني فجوة زمنية تجعلني ما يعني ما في مجال لأن أمضي وقتي معهم. فأحتاج إلى ماذا؟ إلى حنان. طبعا هو ما يقول أحتاج إلى حنان، لكن أنا أعبر عنه. إذن الحنان داخل هذه الأسرة مفقود. فعندما عرض هذا الرجل أو هذا الشاب عرض صورة مبسطة من صور الحنان، سندويشة بخمسة ريال، عصير ثلاثة ريال، بطريقة لبقة وإهداء جميل، زميلي مو جاي برميها في الزبالة، خلنا كلها أنا وياك. شوف يعني في نوع من اللطافة، ومن شخص قريب من سنه، إذن أعطاه يعني دفعات استطاع بمهارتها أن يلتقط هذا الشاب لينضم إلى خطه المنحرف. طبعا هذا المنهج هو منهج يطبقه أصحاب الفساد بشكل متتابع أيام الامتحانات، وهذا أنا سأجعله منطلق الآن لحديثي هذه القصة وهذا الموقف. الحنان أحبة الكرام، عندما نقول الكنز، عندما نقول المفقود، أنا لا أقولها مبالغة، والله لا أقولها مبالغة، إنما أقولها عن حقائق، عن حقائق. سأذكر لكم الحقيقة الأولى، ولو أن المحاضرة مسجلة وممكن بنتي الكبيرة تشوفها الآن، ها؟ لكن لا بأس. قديما كان عندي بنية صغيرة كبرت تزوجت، يعني أحد يقول بتزوج ولا شيء ولا، فكانت هالبنية هذه تتوجع من بطنها وتبكي بطني وتصيح، والله حقيقة يعني فعلا يعني حملنا همه، ومستشفى ومستوصف وطبيب خاص طبيب عام وتحاليل ومدري إيش وأشعات، سليمة ما فيها شيء، ما فيها شيء. وراحت أيام على كذا، سبحان الله ما جاء اللي هو فكرة أنها فاقدة الحنان، لأن الحنان كان مركز على أخوها الأكبر شوي، ما جت الفكرة هذه لمؤخرا. فقمت أنا وأمها وبدينا نعطيها كما يقال كميات إضافية من الحنان، والله يا أخوان إنها ما تشكو من شيء نهائيا، طابت على طول ما فيها شيء، كل الأطباء اللي رحنا لهم كذا لمدة أسبوعين أو شهر سليمة، تقارير سليمة، الفحوصات سليمة، تحاليل سليمة، لكن الحنان. إذن قضية الحنان هنا مثل ما قلت هي قضية يعني فعلا حيوية، لكن وللأسف الكثير من الآباء والأمهات يضع على يعني عينيه غطاء، ما بده يشوف. هو يعطي الابن الطعام، الشراب، اللباس، الرفاهية، كل هذا لا يشكل إلا جزء بسيط في مقابل الحنان الذي يفتقده الحنان. ولذلك أقول منطلقا من كلمة الحنان، الحنان أيها الأحبة يعيش مع الإنسان، يعيش مع الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، إلى أن يموت. معقولة؟ يعني اللي عمره 90 سنة يحتاج حنان؟ نعم. اللي عمره 70 يحتاج حنان؟ نعم يحتاج حنان. سترون الآن، وقبل أن ندخل في النماذج أعطيكم ما نستطيع أن نسميه بشجرة الحنان. شجرة الحنان تخيلوا معي، يعني هي شجرة تخيلية، يعني تخيلوا معي ذاك الطفل الصغير عند الطفل الأول عند تلكم الأسرة. هذا الطفل الآن مدلل، محبوب عند هذه الأسرة، الأب والأم. بعد هذه الفترة رزقوا بابن آخر أو ببنية. الأم والأب صاروا يعطون الحنان أكثر لمن؟ لهذه أو لهذا المولود الجديد، بحكم أنه ضعيف، أضعف من الابن الذي كبر. طبعا الابن الذي كبر الآن سيشعر أن الحنان الذي كان يعطى إليه فقد أو فقد جزء منه، إذن لا بد أن ينتقم، لا بد أن ينتقم ممن سلب منه حنانا كان يأتيه، فيبدأ ينتقم ممن؟ من الابن الأصغر، من الأب، من الأم، بل ومن البيت، من الأبناء الجيران، يضرب هذا ويضرب هذا ويعتدي على هذا، يفسد في البيت، يكسر، حتى يجلب الاهتمام. أهم شيء يكون فيه اهتمام، ولو كان اهتمام سلبي، ولو كان اهتمام سلبي. طيب هذا الابن، لاحظوا طبعا نحن سنطبق مع ابن ثم بعد قليل مع بنت، أو حتى نقول بنت ولد يعني. فكبر هذا الابن، الحنان لا زال مفقودا، الحنان لا زال مفقودا عند هذا الابن. طيب إذن أين سيجد هذا الحنان؟ سيجده في الشارع، سيجده في رفقاء السوء، سيجده في الانترنت، في الشات، ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا إلى آخره، لتنتقل بعد ذلك من جانب نظري إلى جانب عملي، فيستغل هذا الشاب من قبل المنحرف أخلاقيا من خلال إعطائه دفعات أو دفقات من الحنان ليأخذ منه ما يريد. طيب هذا الشاب كبر وتزوج، الآن استقل في بيت جديد هو وزوجه. طيب دعونا نقف عند هذا الحد، البنت، لأن نبدأ مع البنت ثم نربط بين هذا وذاك. البنت كبرت وهي فاقدة للحنان، لكنها ما تستطيع تخرج للشارع، لا تستطيع أن تذهب مع الآخرين، فما الحل يا ترى؟ تبدأ في قضية الارتباط، إما بكمبيوتر وشات وكذا، وإما باتصالات تلفونية وإلى آخره. اتصلت علي امرأة وهي تبكي تصرخ، تقول زوجي يضرب ابنته الآن ضرب تكاد أن تموت الآن. والله يا أخوة إني كنت أسمع صراخ البنت الآن، أسمع الآن في هاللحظة يعني وأنا أكلم أسمع الصراخ، تقول يعني أنقذني، وتعطيني الأب، قالت يرفض يأخذ. قلت روحي ادخلي بالقوة بينهم وبكي ولعل وعسى، وبعدين يصير خير في الاتصال. بعدها فترة اتصلت قالت فعلا دخلت بينهم ودفيته وأنا أبكي ويعني لعله رق شوي وتركتها. وش السبب؟ الأم معلمة، الأم معلمة والأب منشغل على طول، والبنت فاضية فارغة، ما في تربية، ما في إيمان يردع ولا تربية تؤثر، إذن التليفون. وإذا بشاب يعطيها من معسول الكلام فصار بينها وبينه اتصال. صغيرة، لاحظوا في أولى متوسط، ومع ذلك انظروا إلى أين وصلت الحالة. إذن طيب، هذه البنت تزوجت، هذه البنت تزوجت، فنرجع للابن اللي تزوج. الابن عندما تزوج، طبعا نحن لازلنا في الشجرة، شجرة الحنان لتكبر شيئا فشيئا. الابن الذي تزوج ما وجد حنان من زوجته، أو الزوجة ما وجدت حنان من زوجها. فنأخذ الأول، الزوج لم يجد الحنان من زوجته، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إما أن يطلقها، وإما أن يتزوج عليها ليبحث عن الحنان، وإما إن كان إيمانه ضعيفا يخونها. وكل هذه تحصل، وكل هذه تحصل. ليش؟ لما؟ لأنه فقد الحنان، هو يريد حنان زوجة، يريد حنان زوجة ما وجد. كان لي صديق طفولة انقطعنا بعد الثانوي، بعدها بسنوات طوال نسيته ربما، طرق الباب علي الساعة تقريبا 2 PM or 3 PM. ارتاعوا أهل البيت، ايش اللي جايب؟ أكيد ولا بيقبضون عليك. ايش القصة؟ 3 ما حد يطرق الباب 3. وكلم، قال أنا فلان عندي مشكلة، وراح أفتح الباب وأطمن أهل البيت وصلحون الشاهي. وش المشكلة؟ قال مشكلتي أنا أن زوجتي هي بنت خالته، أن زوجتي لا تمكنني إلا 500 ريال، وأنا حقيقة تعبت، لولا الخوف من الله لفعلت وعملت. قال لي كلام سيء، أنا أبغاك تعلمني كيف أطلقها، أنا ما أعرف. قلت طيب تسمح لي أكلمها؟ قالي، قلت مو بالآن، بس بعدين، بس عطني رقمها وتكلمها، قبل الجوالات هذه، كانت قبل الجوالات حتى. وفعلا كلمتها وتكلمت عن قضية الحنان وما يتعلق به، الحمد لله زالت الأمور. لكن انظر إلى كيف أن هذا الرجل لا يجد الحنان، إنما هو عبارة عن شيء مباع يعني بفلوس. فالآن هو يفكر في قضية الطلاق، ويعني لولا الإيمان لا خانها، وليس لديه القدرة على الزواج الثاني، حالة المادية يعني وسط. إذن هذا بالنسبة للزوج. طيب بالنسبة للزوجة، لم تجد الحنان من زوجها، فماذا تصنع؟ نفس العملية، إما أن تطلب الطلاق، وإما أن تصبر، والرجل ممكن أن يقول يصبر كذلك، وإما أن تصبر، وإما أن تخون. والله لقد مرت علي حالات كثيرة من الخيانات سببها تجاهل الزوج للزوجة، تجاهل الزوج للزوجة. الزوجة تريد حنان، الزوج يريد حنان. ففي الحالة هذه انظروا ما الذي حدث، ما الذي حصل. إذن هذه الصورة ننقلها كذلك للبنت التي فقدت الحنان، ستفعل مثل هذه الزوجة. طيب كبر هذا الزوج والزوجة، رزقوا بأبناء، رزقوا ببنات، الأبناء يحبون أبوهم أكثر من أمهم، تغار الأم. هالغيرة هذه هي عبارة عن فقدان جزء من الحنان من الأبناء. العكس نفس العملية، إذا كانوا يحبون الأم جار لنا في الحارة، اتصلت زوجته، لا اتصلت بنته، قالت أبوي أمي متوفاة تعرف، تقول لي تقول لي أم تعرف أن أمي متوفاة لأن جيرانهم، وأبوي تزوج. أبوي ما هو أبوي اللي نعرفه الآن، أبوي ليس أبوي اللي نعرفه. نول يقول بنا كذا بدينا يعني حنان ويحبنا ويقدرنا، الآن أبدا يجي يسل إذا جينا نزوره ولا شيء سلم استاذنا ورحنا كبير، ما ندري ايش اللي غيره. أكيد زوجته هذه اللي غيرته، هذه الزوجة اللي فيها ما لا فيها، وبدأت تسب وتشتم في الزوجة. قلت لا 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 وقفي وقفي، زوجة أبوس هذه معلش، قلت لها كم عمرها؟ قالت كذا وكذا. وأنت؟ قالت كذا. صارت البنت أكبر من زوجة الأب بكثير، في فرق يعني. قلت أنت إذا دخلتي على زوجة أبوس سلمين عليها وتقبلي الراس، قالت أعوذ بالله قبل راس واحد أصغر مني، لا ما يمكن. قلت لا، تبين أبوس يحن عليك ويحبك، حني على زوجته. شو سوي طيب؟ قلت أنتم كم بنت؟ قالت ثلاث. قلت سووا كذا 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 كذا، عطيتهم برنامج، البرنامج اللي عطيتهم هذا بدأت تطبقه. تقول الآن عطش شاي شاي. الزوجة الزوجة اللي هو مرت الأب صارت كل زيارة تأتي من البنات تفاجأ هذه الزوجة بهدايا، قطعة قماش ولا طيب ولا كذا ولا كذا. تزهمت علي والله بعد أشهر، جزاك الله خير ومن الثناء. تقول الآن والله النبوي إنه ما يمل مجالسنا، ما يمل مجالسنا الآن. شوف كيف يعني الحنان الآن اللي فقد رجع، لكن بطريقة هذه البسيطة، بطريقة هذه البسيطة، بطريقة البسيطة. طيب إذن لاحظوا أن الأب هذا كبير، ومع ذلك طبعا الحنان الذي قدم لزوجته أثر عليه، فأثر على بناته، فأثر على بناته. فمن هذا نقول إن الحنان لا ينقطع عن الإنسان مهما امتد به العمر. ولعلي أختم في قضية اللي شجرة الحنان بقصة معروفة، وقد ذكرتها وسائل الإعلام بشكل موسع، قصة حيزان، حيزان الفهيدي. حيزان الفهيدي هذا رجل كبير في السن، وكما يقال يعني غير قادر من الناحية الجسدية، وله أخو اسمه أظن اسمه متعب، أظن ما أدري والله الظاهر. عندهم أم عجوز، الأم العجوز هذه يقولون يعني قاضية ما فيها إلا لسانها بس، وزنها 20 كيلو يعني تشيلها بيديك من صغر جسمها، كبيرة يعني تجاوزت 100. يقول متعب هذا يوم شاف حيزان غير قادر على يعني مواصلة الإشراف على أمه طلبها، فرفض حيزان، حيزان هو الأكبر، رفض وأصر متعب فرفض، وآخر شيء اتجهوا للمحكمة. تخيل راحوا المحكمة القصيم في بريدة يشتكيه متعب، يشتكي حيزان على يبغى أمه أنها تصير عنده. القاضي احتار، يعني الآن الشكوى على قضية البر بالأم، رعاية الأم، رعاية الأم، الأم عمرها 100. طيب استدعاهم القاضي وكل واحد مصر، قال ما في، لا تجيبون أمكم. راح حيزان لأن الأم في بيته وجابها، وسألها القاضي. شوف لاحظ الآن كيف عبرت عن الحنان. قال لها القاضي للأم تبين حيزان ولا متعب؟ قالت حيزان عيني ذي ومتعب عيني هذه، ولا أقدر أستغني عن الاثنين كلهم. تقول كل الاثنين معطيني قلوبهم، شوف هذا الحنان، معطيني قلوبهم وجيوبهم، تقصد المال والقلب. شوف كيف التعبير، 100 سنة ومع ذلك تبغى حنان. إذن معنى هذا أن الحنان قضية لا تنفك عن الإنسان أبدا. طيب دعونا الآن ننتقل إلى شق ثالث، يعني شق المثال اللي ذكرنا أول شيء اللي هو خالد هذا، ثم شجرة الحنان، ثم شق ثالث. الحنان عندما يفقده الإنسان أو يحس أنه فقده، كيف يسترجع الحنان؟ وكلنا ترى للمعلومية كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل، يعني قضية الحنان عندنا فيها انعدام أو ضعف، يحتاج الأمر منا كما يقال إلى مراجعة أو إعادة ترتيب الأوراق، ليست الأوراق الحسية، لا، الأوراق المعنوية في قلوبنا نحتاج كل فترة إلى مراجعة. المراجعة هذه تتم بشكل دوري، تذكر فترات فعلتها مع أبنائك وانظر إلى أن هذه راسخة في أذهانهم ما تنسى. جيت المكة أنا وأبنائي قبل فترة طويلة، ربما أقول قبل 20 سنة على أساس الموقف، يعني أحد الأبناء في الحرم الساعة 12 تقريبا حنا جالسين، شاف واحد من زملاء في المدرسة وراح معه، قال لزميله اللي في المدرسة وش رايك في واحد يبيع آيس كريم هنا في عمارة الأشراف قبل يقضونه، وهذا نروح نشتري آيس كريم عسكري بريال. راح وياه، حنا قمنا بنمشي ما لقيناه، ما لقيت الولد، ونجلس ندوره في الحرم، هو جاء للمكان أكل الآيس كريم وجاء للمكان ما حصلنا، احنا راح ندور ونجلس الى الساعه 2، هو يدور مع جهه احنا ندور مع جهه، حصلت من شده القهر، طبعا كنت انا شال عالي اكرمكم الله في الحرم يعني، فمن شده القهر اعطيته ضربه بالناله على وجهه. بعد ما وصلنا الشقه يعني حسيت بالذنب، ذنب، واخذت 100 ريال، 100 ريال قبل 20 سنة لها قيمة يا شيخ صح؟ قبل 20 سنة تقريبا، فأخذت 100 ريال وقلت خذ يا معاذ، ترى أنا آسف، ترى من الغضب بس. راحت الأيام، قبل 3 أيام والله يا أخو، قبل 3 أيام أو 4 أيام كنا ندردش في البيت، قلت يا معاذ تذكر الضربة هذه؟ قال والله إلى الآن وهي هنا. قلت بصراحة يا معاذ بتذكر؟ يعني قال والله يا أبوي إلى الآن وهي هنا. قلت طيب وال 100 ريال اللي أعطيتك؟ قال 100 ريال راحت، لكن الضربة من هنا طلعت هنا على طول. شوف انظر، يعني هذه مهما بنيت من حنان ربما أسلوب عنف قد يقضي عليه. فأنا أقول في الحالة هذه علينا دائما أن نلتقي في بيوتنا مع ذواتنا أولا، ونبدأ في مراجعة حساباتنا، مراجعة أوراقنا في مسألة الحنان. أي انحراف يعدل يغير، أي خلل يعدل، ويكون هناك اجتماع مع اللي هو أم الأولاد، ثم بعد ذلك اجتماع مصارحة مع الأولاد، إما على انفراد وإما بطريقة جماعية، خلوا يعطيك اللي عنده، خلوا يعطيك الخلل، لا يكون لديك غرور وعجب انك مربي وانك اكبر منه وانك ولا لا، هو يعطيك والله انه يوم قال لي معاذ الكلمه هذه انها لا زالت هنا، اني الى الان وهي هنا، اني ليه لماذا كذا فعلا؟ فتخيل تاسفت منه امس كذلك، ها ماذا اصنع؟ هذا اللي بيدي. طيب نرجع الى الـ يعني الاسلوب الناجع في هذا، أو كيف تزرع الحنان في أبنائك. يجي واحد يقول طيب كيف يعني، شلون أعطيهم حنان، شلون أبذر الحنان فيه؟ ترى الحنان مو أمر صعب أبدا، حتى أحيانا قد يكون أسلوب مجاملة، أسلوب مجاملة. مثلا الاحتضان، احتضان الأبناء، قال الأقرع بن حابس وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين فقال أتقبله يا رسول الله؟ والله إن لدي عشرة من الورد ما قبلت أحدا منهم. تخيل عشرة ما قبل أحدهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أملك إذا نزع الله من قلبك الرحمة. إذا معنى هذا أن الحنان منزوع من قلبه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يربي هذا الطفل على قضية الحنان عندما يأخذه ويضمه ويقبله، عندما يأخذ أمامة بنت زينب ويرفعها وهو يصلي، وإذا سجد أنزلها، وإذا قام رفعها، عندما يسجد ويأتي الحسن أو الحسين ويركبون على ظهره فيطيل السجود، هذا كله إعطاء حنان. هي مسائل بسيطة، مسائل بسيطة لكن تحتاج منك إلى تضحية، تحتاج إلى تضحية. وإذا يعني ضحى الإنسان سيكسب الإبل، لأن الأكل والشرب واللباس الذي تتعب وأنت تعطيه الإبن ينسى. لو تجي الولد تقول: تذكر يوم اشتري لك ثوب ممتاز من النوع الفلاني قبل 3 سنوات؟ يذكر؟ ما يذكر. تذكر يوم أعطيك كذا واشتري لك نعال بإيطالي 85 ريال؟ تذكرها؟ ما يذكرها، قديما ما يذكر. هذه كلها تروح. تذكر يوم روح أنا وياك المطعم كذا وكذا وتكلف الوجبة ما أدري كم؟ ما يذكر، ينسى. لكن تذكر يوم أقول لك كذا، تذكر يوم أضمك كذا، تذكر يوم أضربك كذا، حنان أو حنان مضاد، سيذكره، لا ينساه أبدا. ولذلك ركز على هالجانب هذا. إذا وجد الحنان صدقني كل الأمور المادية مهما قلت على الإبن فإنها ستكون تافهة بالنسبة له. هو إذا شعر أن والده يحبه، يحترمه، يقدره، ويطبق، وهذه نقطة مهمة، يطبق عليه المنهج النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لاعبه سبعا، وفي رواية عن عمر: لاعبه سبعا، لاعبه وأدبه سبعا وصادقه سبعا. لاحظ الآن الناحية العمرية، لاعبه إلى 7 سنوات، ملاعبة، مداعبة، يعني مصارعة، يعني إذا دخلت البيت هل تأخذ ولدك وتضمه كذا وتصارع أنت وياه وعلى السرير ويغلبك وتغلبه وتسوي له حيلة وسوي لك حيلة أنت وعيالك تسوي كذا؟ أنا والله طرحت مرة على مجموعة من الزملاء قال: لا أبدا، أنا مجنون كذا. يقول: أنا مجنون؟ لا يا أخي، مو جنون، هذا ليس جنون، لا بد أن يعني هنا الملاعبة، هنا الحاجز اللي بينك وبين أبنائك ينفصل، يتصل بدل أن ينفصل. اتصل علي واحد مرة قال لي: الآن أخذ الأذان، طيب عطنا الأسئلة شوف نقراها كان في شيء. البشاشة، الكلام، الأساليب التعامل إلى غير ذلك، تبدأ تعطيه بالتدرج. لاحظ أمامك فترة 7 سنوات، أدبه 7 يعني إلى 14 سنة، وأنت تعطيه كميات يعني متتابعة أو دفعات متتابعة من الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة، فيبدأ يأخذها منك بالتدرج. ماذا ستكون النتيجة؟ سيكون نسخة منك أو أفضل منك، والأب ربما يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه. ثم صادقه 7، وهذه مشكلتنا عندنا، مشكلتنا هذه في قضية صادقه 7. كيف يعني أنا أحمل شهادة ولا أنا في مركز وإلا أنا تاجر ولا صادق؟ واحد مراهق عمره 14 سنة، ما تمشي هذه، لا ما يصلح هذا. هنا إذا أردت ابنك فعلا يكون معك باستمرار ويكون حان عليك وأنت كذلك تحبه والعلاقة بينكم علاقة قوية، فلا بد من وجود المصادقة هنا. طيب كيف المصادقة؟ المصادقة يعني ذيك اليوم تروح مشوار خذه معك، تروح زملاء ما في حرج من وجوده مثلا، يعني بعض الجلسات قد تكون خاصة مثلا أو شيء، أو تبغون أنتم حرية في الكلام ما في أشكال، لكن أحيانا تكون لا يعني مجالس عامة خذه معك، ثم إذا جلس استنطق واطلب منه يشارك بطريقة أو بأخرى، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذا الابن سيدخل مع المجتمع، يدخل في المجتمع. ولذلك دخول الابن في المجتمع أنت سببه، وسلبا أو إيجابا. احنا عندنا منهج إذا جاء الولد الصغير يتكلم في المجلس لا تكلم عند الرجال، صح ولا لا دكتور عبد العزيز؟ ها اسكت ولا اطلع برا برا، ما يصلح هذا. لا يجي ويتكلم ويخطئ، ويمكن لو أغلط ولا شيء خلاص حرمت عليه انه يجي عند الرجال نهائيا. هنا سيصاب بصدمة، سيعتزل الرجال، سيعتزل الأقرباء، سيعتزل الأهل، وسيرتبط برفقاء السوء. لا، هذا ليس أسلوبا في بث الحنان. لا، إذا أنت الآن لكي تمسك ولدك صح التعبير ليكون في حيزك أنت، فلا تلقي بالا بقضية اللباس والأكل والشراب وغيرها، إنما ركز على قضية الحنان. ولعلنا نشير إلى بعض نقاط أخرى ربما في الذهن موجودة معي في الورقة، لكن الوقت انتهى، فقد نمر عليها أثناء الإجابة على بعض الاستفسارات الموجودة مع الأخ. تفضل.
ما حكم طلب الحنان من شخص إذا انعدم الحنان في البيت ببعض الطرق دخول الحنان خاصة قضايا؟
أنا أقترح صوت ما يظهر ظهر زين، أقترح أعطيني السؤال. تقرأ السؤال وتعطيني، تقرأ السؤال وتعطيني، تقرأ وتعطيني. طبعا طلب الحنان، طلب الحنان داخل المنزل أو يعني من شخص، هنا يقول طلب الحنان من شخص إذا انعدم الحنان في البيت، يعني يقصد أنه من طرف آخر يعني قريب مثلا. ها؟ لا، هو الأصل في الحنان أن يكون من أقرب الأقربين، يعني داخل حيز المنزل، داخل حيز البيت. لكن إذا وجد الحنان من أطراف أخر فمعنى هذا أن هناك خلل داخل البيت، فإذا استمر إعطاء التموين الخارجي سيستمر تكبر الفجوة أكثر فأكثر في داخل المنزل، وسيتفكك المنزل بالصورة هذه. وهذا لا يعد علاجا، وقد يكون علاج وقتي لكنه ليس علاج مستمر أو علاج دائم، فقد تلجأ إليه فترة بسيطة من الزمن في الوقت الذي تحاول أن تعالج الخلل الموجود في البيت. ليش؟ لماذا ابني يطلب الحنان من ابن عمه ولا من عمته ولا من خالته؟ ليش؟ لماذا؟ هل هناك تقصير من الأم؟ هل تقصير من الأب؟ تقصير من الإخوة؟ لا بد أن يراعى هذا الجانب، لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. وإذا وجد الحنان في هذه الصورة هذه داخل وخارج المنزل، سيؤدي هذا إلى أن ينتقل الأمر إلى الأبناء الآخرين ليطلبوه من آخرين، فيتفكك البيت، يتفكك المنزل، هذه مصيبة. نعم.
ما الفرق بين الحنان والفراغ العاطفي؟
الحنان وال
الفراغ العاطفي.
الفراغ العاطفي هو الفراغ العاطفي هو جزء من اللي هو فقد الحنان. يعني الحنان هو عبارة عن عاطفة، يعني أنت تعطف على هذا الطفل أو تلكم الطفلة أو الابن أو البنت، يعطفون على الأب أو الأم، فالعطف هنا هو جزء من الحنان، جزء من الحنان. لكن الحنان بمعنى يعني شمولي أشمل من قضية العاطفة. فمن الحنان أن توظف المال، من الحنان أن توظف اللباس، توظف الأكل، توظف الشرب في قضية الحنان. فيعني الرجل مثلا أو عندما يعطي ابنه قطعة تفاحة يقطعها ويزينها ويصلحها ويعطيها الابن هدية، لاحظ أنها مادة لكنها مغلفة بالحنان، وتغليفها بالحنان هنا وهي مادة أدى إلى إخراجها من دائرة العاطفة إلى دائرة أوسع، دائرة أوسع. إذن الخواء العاطفي هو إذا أو الفراغ العاطفي هو جزء من الحنان المفقود، جزء من الحنان المفقود. نعم طويل هذا. ما هذا الشهور هنا إيش؟ لأنه بعض طلابنا قد يفهمون غلط ولا يعطون المادة أي أهم بحيث أنهم يعرفون أن تتساهل معهم في الدرجات. لا طبعا هو هي القضية ليست قضية يعني المدرس أو الأستاذ، يعني ينبغي أن يكون حصيفا في قضية التعامل مع الطلاب، يعني يعطيهم حنان وفي نفس الوقت، وهذا نفس الأب، يعني الأب لا تؤخذ المسألة على أنها ضعف وعلى أنها نوع من الليونة أو 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 تنتقل إلى جانب التدليل بحيث أن الابن يصير خلاص مدلل يعطى حنان بشكل دائم. طبعا إعطاء الحنان، وهذه مسألة مهمة ذكرنا بها، اللي هو إعطاء الحنان يكون بطريقة متوازنة، فأي شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، يعني زاد العنف ولا زاد الحنان. إذا زاد العنف طبعا سيظهر الولد عنيف وشديد ويهرب من البيت وإلى آخره، نتيجة للعنف. يعني أحد الأقرباء كان يذكر لي أن أخوه الصغير يصك على نفسه في الحمام 3 ساعات 4 ساعات، يقول وأسمعه يبكي، يقول يعني كان يستشيرني إيش رأيك، هو قريب لنا، إيش رأيك؟ قلت لازم نجلس معه. فأخذنا الولد وجلست أنا وياه كم مرة لاحظ تبين أن أبوه عنيف عليه في مقابل الأخ الأصغر، عنف شديد في مقابل الأصغر، فأدى هذا إلى أن الولد كان يقول لي ولا زال في أولى متوسط أو ثاني متوسط أنه يقول يا بهرب من البيت. طبعا حاولنا نضبط الأمور مع أبوه وإلى آخره لين زالت الأمور، والآن الولد ما شاء الله تخرج من الجامعة وتزوج وعنده أولاد، لكن تبقى القضية أن هذا الأب عنيف ناظر انظر، يعني فقد الحنان وجاء بداله العنف. في المقابل لو جاء الحنان الزايد اللي هو التدليل على دو على طول يفسد الولد إفساد كامل ويجعله ينحرف، لأنه أي شدة هي لا تعتبر شدة، لكن بالنسبة لهذا الشخص أو الابن اللي تعود الدلال أو الحنان الزائد سيعرف أنها شدة، هذه على طول تجعله ينحرف. فلا بد أن يكون الأمر متوازن. وفي المدرسة نفس العملية، يعني الأستاذ أو المدرس يبدأ مع الطلاب بأسلوب بحنان، في نفس الوقت يعطيهم منهج أن الحق حق أن يتبع، أنت ضابط المنهج تأخذ الدرجة كاملة، متساهل في المنهج تبي ترسب فتنتبه. طبعا في جانب يعرف الطالب أن هذا المدرس عادل، ويعرف في نفس الوقت أنه حنون، فيلاطف الأبناء يسولف معهم ويدردش معهم ويضحك معهم، وفي نفس الوقت إذا جاء وقت الامتحانات يتعودون، يعرفون أنه يعطي كل طالب حقه، فلا يستطيعون أن يستغلونه أو يتساهلون معه أو يتساهلون في مادته بأي حال من الأحوال.
أذاب الله سائل يسأل، هل الحنان مكتسب أم فطري؟
هو شوف قضية الأشياء المكتسبة أو الأشياء الفطرية هذه قضية اختلف فيها علماء النفس، وسبحان الله العظيم، سبحان الله، كنت البارحة أنا وثلاثة لأربعة أشخاص كنا نناقش هذه القضية وحنا في طريقنا رايحين مدري وين الاستراحة وجاي من عزيمة وكذا، هل هو مكتسب أو فطر؟ هل هو مكتسب أو فطر؟ لا أقول لا مكتسب اكتساب كلي ولا فطري فطري كلي، لا، إنما يجمع بين هذا وهذا بس تزيد النسب. يعني إنسان بخيل مثلا، إنسان بخيل، طيب نجي نشوف البخل اللي فيه، نشوف أبوه بخيل، طيب هذا الآن فطري وراثي أخذه من أسرته، لكن هل نستطيع أن نعدل؟ إحنا ما نقدر نعدل نخليه كريم يعني 180 درجة، لا، يعني ممكن نعدل بعض الشيء، نعدل بعض الشيء، ما يعني ممكن 10% 15%، معنى هذا أنه فطري وفي نفس الوقت مكتسب. ممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس، ممكن يكون يعني فطري شيء بسيط لكن مكتسب، الاكتساب شيء أكثر يعني نتيجة للتعلم وغيره. وقضية الأشياء الفطرية يعني معروف ومعلوم أن كل إنسان يولد وقد فطر على شيء، بل حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، يعني أحدهم سوى تجربة، قال أنا بسوي تجربة وأكتب تقارير في قضية الأشياء الفطرية، فجاب دجاج وحمام وأرانب وقط ومدري وإيش ورباها من صغرها، من صغرها، وكتب فيها تقرير ونشره في الانترنت بالصور. يعني بس أذكر لكم مثال، يقول أخذت قطوة توها مولودة عمياء ما تشوف، يقول جبت لها الرضاعة حقت القطارة العيون هذه أعطيها حليب حتى كبرت كبرت، بعد ما كبرت إذا أرادت هذه القطة أن تقضي الحاجة أكرمكم الله الله راحت التراب قضت الحاجة ودفنت الحاجة. طيب شو اللي علمها؟ من الذي علمها هذا؟ هذا السؤال. ما في أم تعلمها ولا في يعني قطو آخر يعلمها أبدا، يقول عاش الحالة لوحدها، ومع ذلك إذن هذه قضية موجودة، غريزة في داخله، غريزة في داخله. يقول عصفور، عصفور أخذناه من يعني من مو بعصفور اللي هو حمامة إن صح التعبير، يعني يقول أول ما فقشت أخذناها وبدنا حنا نربيها إلى أن كبرت، إلى أن كبرت حطناها في نور، نور دائم مستمر، إذا أذن المغرب نامت. طبعا اشتراها من وقت المغرب، الآن الإضاءة قوية ما تفرق بين الصبح والظهر والليل نهائيا، إذا أذن المغرب نامت. ولذلك هذه من باب الفائدة، كنت ذاهب مرة إلى أحد الزملاء عندهم مزارع دجاج، مزارع دجاج هذه، وفرش فرشة كذا وجلسنا ونشوي وناكل، وفيها في كل شوي نسمع ضربة، ضربة قوية، ضربة كذا على حديد، وش هذا؟ قال هذا العامل يقوم الدجاج. شلون؟ قال عندنا حنا الدجاج ما نخليه ينام لساعة واحدة في الليل بس، يقول إذا طبعا جاء المغرب طفينا اللمبات، خلينا ساعة طفي اللمبات، بعدين ولعها خلاص الدجاج، شوف اللمبات أصبح الصباح، ها ويبدأ يأكل، هو يبغى يسمنونه بسرعة، سمنونه بسرعة عشان يعني بدل ما يقعد شهر يقعد 15 يوم أكسب له. طبعا هو الدجاج يبدأ يأكل أصبح، لكن يحس إن جسمه يبغى نوم ما نام إلا ساعة فينعس، تمام. هالعامل هذا معه المطرقة هذه الخشبية على الشينكو، ضربة انتبه الدجاج ويقعد يأكل شوي، ضربة ينتبه يقعد يأكل، وهكذا بيقول هذا عمله باستمرار، يقول تاكل الدجاجه اضعاف ما تاكل ونبيعها نحن في نصف المده المعتاده، اذا الارباح ستكون مضاعفه. اذا نخرج بنتيجه ان لا نقول مكتسب اكتساب كلي ولا ذاتي كلي، انما يعني بين وبين. نعم.